السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي المجموعات والشبكات المتعاونة معها. نحييكم في بداية حصتنا الأسبوعية من تفسير كتاب الله عز وجل ومع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. نسأله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن ينفع به وأن يزيده فهما في القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أكملنا سورة محمد صلى الله عليه وسلم تفسيرا وتدبرا، واليوم إن شاء الله نبدأ في سورة جديدة هي سورة الفتح. فتح الله علينا وعليكم. وكما نوصي دائما أعضاء هذه الشبكة المباركة وجميع من يتابع درس التفسير أنه من المهم جدا الاستفادة من هذه الدروس، وأن يكون لكل واحد كراسة دفتر يقيد فيه الفوائد والنكت العلمية والمعلومات التي يعطيها الشيخ. فتعلمون أن العلم قيده الكتابة. ثم إننا نؤكد على أهمية الأسئلة وعلى جودتها وعلى صياغتها صياغة متميزة باللغة العربية الفصحى. أيها الإخوة والأخوات، الشيخ إن شاء الله سيقدم درس التفسير، وبعد نهاية العرض سيكون هنالك إن شاء الله إجابة على أسئلتكم التي ترد إلينا، وما سمح به وقت الشيخ إن شاء الله سيكون إن شاء الله محل إجابة منه. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في وقته. في البداية سنستمع لتلاوة لهذه الآيات محل التفسير والمدارسة والتدبر اليوم، ومع فضيلة الشاب القارئ المصطفى والسيد محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأبناء والأحبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذه الدروس التي نرجو من الله جل وعلا أن نوفق فيها وأن تكون مباركة وزيادة في الحسنات وأن تكون موافقة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. ونبدأ هذا الدرس من بداية سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه السورة الكريمة قال بعض أهل التفسير هي سورة مكية لأنها نزلت في الحديبية في ظاهر مكة، وقال بعض أهل العلم هي سورة مدنية ولا تنافر بين القولين لأن المدنية عند كثير من أهل العلم هو ما نزل بعد الهجرة، وهذه نزلت في السنة السادسة للهجرة قطعا. وبعض العلماء قال يعتبر فيه الموضع الذي نزل فيه المقطع القرآني، وعليه تكون مكية لأنها نزلت بمكة. وعلى هذا القول تدخل الآيات المدنية التي من أواخر ما نزل، كقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهذه نزلت بعرفات بأسفل الجبل حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم التاسع من ذي الحجة في العام العاشر للهجرة. وهذا النوع من الخلاف لا ضرر فيه لأنه يقع وأمره واضح، والمدني عند كثير من أهل العلم ما نزل بعد الهجرة إن شاء الله تعالى. وسمى رب العالمين هذا الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وهم كفار في ذلك الوقت سماه فتحا. وهذه التسمية استساغها كثير من الصحابة، وقال بعضهم: كنا نعد الفتح فتح مكة، أو قال: أنتم تعدون الفتح فتح مكة. والفتح عندنا هو صلح الحديبية الذي وقعت باعة الرضوان في ذلك اليوم، فهذا سماه رب العالمين فتحا مبينا. وإن كان تحرش منه بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصعب عليه أمره حتى قال: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: بلى والله أنا رسول الله. قال: ألسنا المؤمنين؟ قال: بلى والله أنتم المؤمنون. قال: ففي من أعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله. وبقي في عمر شيء من هذا الأمر حتى وصل إلى أبي بكر ولم يكن حاضرا عند السؤال، فسأله مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بمثل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير حاضر لجواب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما
عن شيخي الأمة أبي بكر وعمر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح، وكان من بنود هذا الصلح أنه يرجع في ذلك العام ولا يدخل مكة، وأنه يعود في السنة المقبلة وهو العام السابع للهجرة في عمرة القضية. وسميت عمرة قضية لأنها التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا. والمفاوض عن قريش في المرة الأخيرة التي وقع فيها الصلح هو سهيل بن عمرو، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال سهول الأمر، وقال في ذلك اليوم لا يدعوني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه في هذه العمرة حيث صد، وهذه العمرة كانت في السنة السادسة وهي معدودة لأنه نحر الهدي في ذلك الموضع، وكان في الموضع الذي يلي أول الموضع المحرم، وكان إذا أراد أن يصلي دخل الحرم قريبا منه وصلى بالناس ثم يرجع إلى رحله خارج الحرم قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه. وما كان الصحابة يستسيغون هذا الأمر قبل وقوعه، وما كانوا يعرفون أحكام المحرم إذا صد وأحكام الهدي إذا صد صاحبه، وكل هذا بينه رب العالمين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وفي فعله أيضا صلوات الله وسلامه عليه. قال له رب العالمين إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بعد أن ركبوا، سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات لم يجبه في مرة واحدة من هذه المرات. قال عمر فضربت راحلتي وقلت في نفسي ثكلتك أمك يا عمر. أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أسئلة متعددة ولم يجبك في واحد. قال ثم حركت بعيري وقلت في نفسي أتقدم لعلي نزل في قرآن. فجاءه رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وورد في حديث معاوية بن قرة أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بداية هذه السورة وقالوا هذا لك يا رسول الله، أي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذه للمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. أصل هذه المادة في لغة العربي وهي مادة الغين والفاء والراء يرجع معناها إلى الستر والتغطية. وغفر رب العالمين الذنب أي غطاه عن صاحبه وعن غيره، أو جعل مع ذلك مكانه الحسنات. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله لا يضع كنفه وستره على عبده المؤمن يوم القيامة ثم يقرره بذنوبه يقول أتذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول إي وربي، حتى إذا قرره بذنوبه وإيقن أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نبينا صلى الله عليه وسلم عصمه رب العالمين، والرسل معصومون من المعاصي قبل البعثة وبعدها إذا كانت كبائر، ومن الصغائر على القول الراجح. وقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أن يبين توبته عليك ويعظم أجرك، وهذا لا يقتضي أنه كان يرتكب الذنوب والمعاصي صلوات الله وسلامه عليه، وقد نبه على هذا بعض أهل العلم وقال به جماعة من المفسرين كثيرا، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، إنما هو ترق في الدرجات بحسب المخبر عنه، وهو أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتم نعمته عليك، وإتمام النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم تجلى في أمور: صفاء رب العالمين له، وجعله رسوله وحجته على خلقه، وإعانته له على ما كلفه به، ونصره له بأنواع النصر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وتحليل الغنائم له ولم تحل لأحد قبله، وإعطاء لواء الحمد يوم القيامة له، وتخصيصه بالشفاعة العظمى ولم يخص بها سواه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من النعم العظيمة التي أنعم بها رب العالمين على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وجعله رب العالمين نعمة على الناس: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولم يقبضه رب العالمين حتى أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لعباده الإسلام دينا سبحانه وتعالى. وخصه بما لم يخص به سواه صلوات الله وسلامه عليه. ويهديك صراطا مستقيما. الصراط أصلا في اللغة هو الطريق، ولكن الطريق لا يسمى صراطا إلا إذا اجتمعت فيه أمور يستحق بها أن يكون مسمى صراطا مستقيما. من هذه الأمور أن يكون أقصر طريق بين طريقين، ومن هذه الأمور أن لا يضيق عن جميع المارين عليه، وهذا لا يتأتى إلا في هذا الصراط المستقيم الذي كان يهدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه الله: إن ربي على صراط مستقيم، وهو قصد السبيل كما في قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى. وينصرك الله نصرا عزيزا، ولا شك في ذلك، فالله جل وعلا نصر نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الأعداء. وينصرك الله نصرا عزيزا، والعزيز هو الذي لا يغلب، بل هو الغالب الذي لا يغلب. والعرب يقولون في مثلهم: من عز بز، معناها من غلب سلب. والله تعالى قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولم يقتل قط نبي كلف بالجهاد في سبيل الله لم يقتله أعداء الله، لأن المقتول غير غالب، والله جل وعلا كتب الغلبة لرسوله صلوات الله وسلامه عليهم. ومن قتل من الأنبياء فهؤلاء لم يكلفوا بالجهاد في سبيل الله. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. المؤمنون جمع المؤمنين، وهم المصدقون المتبعون الراضون بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبرب العالمين ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأنزل رب العالمين السكينة، والسكينة فعيلة من السكون، وهي سكون القلب واطمئنانه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذا يدل على زيادة الإيمان، والزيادة يقابلها النقص. وقد أكثر البخاري رحمة الله عليه في أول كتاب الإيمان من جامعه الصحيح من الأدلة القرآنية على زيادة الإيمان، ومنها هذه الآية: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومنها قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى غير ذلك. فبين ذلك رحمه الله ورضي عنه. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن هذه السكينة التي أنزلت في قلوب المؤمنين أن هذه الجماعة هذا التي كانت زهاء 1400 رجل خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة لما دعاهم إلى بيعة الرضوان وهي المبايعة على الموت لما شاع في الناس خبر قتل عثمان بن عفان بمكة دعاهم إلى أن يبايعوا على الموت فما نكصوا وما لانت قناة واحد منهم أي من المؤمنين ولم يتقاعس عن هذا الأمر إلا المنافقون فقد كان الجد بن قيس قبحه الله وهو أخو بني سلمة كان يتقي بذنب ناقته والرجال يتهافتون على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون البيعة كل واحد منهم يريد السبق إلى البيعة وهو يتقي بذنب ناقته خشية أن يبايع نعوذ بالله من حاله وهو الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم في غزاتي في آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غزوة تبوك قال له يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر العام فأجابه بذلك الجواب السخيف الذي ما استمعه ولم يكن يعلم جلية الأمر يظن أن صاحبه يقول حقا وأنه يتورع عن باطل وليس الأمر كذلك قال لقد علم قومي أني رجل مغرم بالنساء ونساء بني الأصفر فيهن صباحة وجمال فإذن لي ولا تفتني وبين رب العالمين الرد على هذا الكلام بقوله تعالى ومنهم الذين ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون فهذه حقيقة أمرهم وهذا هو الحق الذي لا باطل فيه ولا غبار عليه ورب العالمين جل وعلا أعلم بعباده وعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لله جنود السماوات والأرض ملكا وعبيدا وخلق فهو الذي له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى وهو الذي إذا قال للأمر كن يكون ولا يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى قال تعالى وكان الله عليما حكيما أي عليما علمه محيط بكل شيء حكيما أي يضع الأمور في مواضعها كل ما قدره رب العالمين وأراده يكون على وفق السداد والمصلحة وكيف لا يكون كذلك وعلمه محيط بكل شيء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القادر على ما يشاء سبحانه وتعالى قال تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي وقع ذلك من أجل أن يدخل رب العالمين المؤمنين والمؤمنات جنات والجنات جمع جنة والمراد بالجنة أصلا في اللغة البستان الذي فيه أنواع النباتات المطلوبة لطعمها ونتيجتها وجنات تجري من تحتها الأنهار هذا وصف جنات النعيم تجري من تحتها الأنهار وهي تجري في غير أخدود ولا يطأها الإنسان بقدميه ولا تبتل ثيابه فيها بل هي تحت الجنات الناس تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها وهذه أحلام كل شيء لأن الذي يدخل في الأمر المحبوب ويتوقع التفرق بينه وبين ذلك الأمر لم يثبت له كمال الحلاوة والمصلحة ولكن من دخل الجنة يوم القيامة لا يخرج منها أبدا، فأهلها لا يبغون عنها حولا. وربنا جل وعلا أكرم من أن يذيق عبدا من عباده حلاوة النعيم ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجحيم، سبحانه وتعالى هو أكرم من ذلك وأجل وأعظم. من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، ويكفر عنهم سيئاتهم. والتكفير التغطية والستر، وسمي الزارع كافرا لأنه يغطي الزرع في الأرض من أجل نبات السنابل، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وهذه كان التي تدل على الاستبراء، وليس المراد به أنه كان ولم يزل كذلك، لا، هذا من أساليب لغة العرب المعروفة. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، والفوز هو النجاح، ووصفه بالعظيم من قبل رب العالمين يدل على أنه بلغ النهاية في الأرض. كان ذلك عند الله فوزا عظيما، هذا في الطرف الأول وهم المؤمنون. والآخرون قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أمور عظيمة والعياذ بالله ذكرت في شان هؤلاء، والقرآن مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يذكر فيه الشيء ومقابله والشيء وضده. وإذا ذكر نعيم الجنة والمستحقون له يذكر عذاب النار والمستحقون لهذا العذاب، وربنا لا يظلم مثقال ذرة، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات، والمنافقون والمنافقات هم الذين يظهرون الإسلام ويسرون أخبث أنواع الكفر. وذكر المنافقات بعد المنافقين لأن شموع المذكر السالم لا يدخل فيها الإناث، فلذلك يكفرن وحدهم. يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، ومن ظنهم السوء أن رب العالمين يتخلى عن نصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا صرحوا به، وأنه تقع الدائرة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهذا من ظن السوء برب العالمين. فالله جل وعلا أعظم من أن يبعث رسولا ثم لا ينصر ذلك الرسول، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. عليهم دائرة السوء، أي تدور عليهم الدوائر بما هو أسوأ والعياذ بالله، ومآلهم إلى النار وبئس القرار. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، ومن غضب عليه رب العالمين عذبه، وعذاب رب العالمين لا يمكن أن يصرفه عن مستحق له. أراد رب العالمين عذابه لا يمكن أن يصرفه صارف عنه سبحانه وتعالى. وغضب الله عليهم ولعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد، فهؤلاء أبعدهم رب العالمين عن رحمته وطردهم عنها، وأعد لهم جهنم، هيأها لهم تهيئة عظيمة، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، أي ساء مصيرها، وعليه تكون تمييزا محولا عن الفاعل ساءت مصيرا. قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لله جنود السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وجنود السماوات والأرض الملائكة والمؤمنون والإنس والجن، هذا كله جنود الله جل وعلا. ولله جنود السماوات والأرض، كذلك الدواب المفترسة وغير ذلك. وكان الله عزيزا حكيما، أي ولم يزل كذلك سبحانه وتعالى. والعزيز هو الغالب الذي لا يغالب ولا يمانع، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، سبحان ربنا جل وعلا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، أي هو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، كان الله عزيزا حكيما. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا جزا الله خيرا فضيلة شيخنا على هذا الدرس القيم في تفسير كتاب الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونفعنا بهذا القرآن. الآن أرى الأسئلة تتقاطر وتأتي السؤال تلو الآخر. نسأل الله أن يبارك في الشيخ ويبارك في وقته، ونبدأ مباشرة في تحويل الأسئلة إليه إن شاء الله ليجيب عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال: شخص عليه دين لا يعرف قدره بالتحديد، ولم يجد صاحب الدين ولا يعرف اسمه، هل يقوم بتقديره والتصدق به عنه؟ نعم إن شاء الله تعالى، إذا أيس من وجود هذا الشخص فعليه أن يتصدق عنه بهذا الدين وهو في ذمته إذا وجده بعد ذلك، فيكون كاللقطة من هذه الناحية، معناها إذا أخبره أنه تصدق به عنه وأمضى ذلك فله الأجر، وإذا لم يمضه أعطاه دينه وبقي له هو الأجر فيما تصدق به إن شاء الله تعالى. والقيام بتقديره نعم مطلوب، لأنه لا بد من الاحتياط فيه حتى يعلم أن ذمته برئت مما علق بها من هذا الدين. نعم. بالنسبة لهذا السؤال قال صاحبها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، نرجو منكم صالح الدعاء، ما هو حكم الصلاة في الصغر؟ وماذا يفعل من لم يكن محافظا على الطهارة، وفي بعض الأوقات إذا أمره الوالدان بالصلاة لا يصلي؟ نعم هذا كثير. إذا كان هذا قبل البلوغ فلا إعادة عليه، لأنه لم يفرض عليه بذلك الوقت ولا يطالب بالإعادة. وإذا كان هذا بعد البلوغ وهو يعلم وجوب الصلاة ولكنه تركها عمدا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة. بعضهم قال هذا فوق القضاء ولا يمكن قضاؤها لما ورد في الأثر: من ترك صلاة متعمدا لم تنفعه صلاة الدهر. وبعض العلماء قال تقضى هذا إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا أو نائما عنها فهذا يأتي بها، وعند بعض العلماء قضاء وعند بعضهم أداء. إنما مع الصلاة النون فيها فوقتها إذا ذكرها لا وقت لها غيره، لأن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. وما يسمى بصلاة الصغر عند الموريتانيين الذي أظنه حتى الآن أنها فوق القضاء، أنها لا يمكن قضاؤها، وأن هذا الإنسان مطالب بالتوبة إلى الله جل وعلا ومعرفة ما ينبغي في المستقبل والمحافظة على صلاته والإكثار من النوافل لتكون ترميما لما نقص من أمور الفرائض، هذا إذا كان وقع بعد بلوغه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما حكم امرأة تقرأ سورة كل ليلة وفيها سجدة، فهل تسجد عند كل قراءة أم تكتفي بالسجدة الأولى؟ لا تكتفي بالسجدة الأولى، لأنها تقرأها كل ليلة، وكل ليلة إذا قرأت سورة فيها سجدة مطالبة بالسجود عند السجدة إن شاء الله تعالى، والمطالبة ليست على الفرض ولكنها على الندب المطلوب، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بسجدة ولم يسجد صلوات الله وسلامه عليه. هذا السؤال يقول: ما حكم الكيص الذي يتداوله النساء، يجمع كل شهر بدفع متساو، ثم الشهر الأول تشرع عليه قرعة للنساء؟ بالنسبة لهذا الكيص، هذا بعض ما يفعل به وليس كله، وكونه للنساء هو يعمله غير النساء. هناك أصحاب السيارات هم سواق السيارات، هؤلاء أيضا يعملونه، وبعض الموظفين أيضا وما يتعلق بذلك. هذه أمور. هل الكيس إذا كان يعطى لكل واحد من هؤلاء الأعضاء مرة، سواء كان عن قرعة أو عن غير قرعة، فظاهر أنه فيه مداخل تحريم من الربا، أسلفني أسلفك، وإعطاء القليل من أجل أخذ الكثير من الفضة إلى غير ذلك هذا لا يجوز. الذي يظهر فيه عدم الجواز إن شاء الله تعالى. أما الكيس التعاوني اللي هو الصندوق التعاوني فهذا يجوز، بل هو من التعاون على البر والتقوى، وهو الذي تعمله جماعة وتتعاون عليه من أجل إغاثة الملهوف وإعطاء بعض الأمور للفقراء المحتاجين الذين لا يستطيعون سد خلاتهم، فتسد خلاتهم من هذا النوع من الصناديق، فهذا يفعله بعض الجماعات من القبائل ومن الفصائل وغيرهم، فهذا إن شاء الله تعالى من التعاون. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم بيع العطر للنساء مع العلم أنهن سيخرجن به؟ وأوصيكم بالدعاء بالتوفيق. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. أما بيع العطر فهو من الأمور الشائسة لأنه ينتفع به ويراد به، وأما خروج المرأة بالعطر فهذا غير شائس وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الأمور يمكن استخدامه فيما هو معصية وهذا لا يمنع من بيعه، وهناك بعض الأمور التي لا يتوقف عليها كثير من الأمور إذا عرف أن الإنسان يريد به الاستخدام فيما هو معصية فلا يجوز إعانته على ذلك. فإذا كان بعض النساء يخرجن بالعطر كذلك بعض النساء يعرفن بعض هذه الأمور ويتورعن عن ذلك، فتتعطر الواحدة منهن لزوجها أو في محلها وهي آمنة على نفسها من أن يشمه أجنبي إلى غير ذلك، فهذا إذا منع البيع منعت حقوق أناس ترتبت هذه الحقوق واتفعوا بهذا الانتفاع. هذا السؤال يقول: رجل أقسم بيمين الطلاق لا يدخل محل رجل آخر وأن لا يشتري من عنده شيئا، وهو في نفس الوقت كان غضبانا فندم على ذلك وأصبح يريد أن يرجع عما قال، فماذا عليه أن يفعل؟ أولا عليه أن يفعل أن لا يقسم بغير الله، من حلف من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وثانيا اليمين بالطلاق مختلف فيه، هل هو يمين أو محرشة من المحرجات عصى صاحبها بقسمه بغير رب العالمين بحلفه بغير الله، واختلف أيضا فيما لا يترتب على ذلك. فطائفة من العلم قالوا ما أريد به القسم يكون قسما لأنه سيق للتأكيد ولقصد القسم وهذا يكفر كما تكفر اليمين، وطائفة قالوا هذا يدخل في حرج آخر لأنه ليس من الحق وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه يعاقب بأمور و تترتب عليه أمور، والله تعالى أعلم بذلك. والشراء من عند زيد عدم الدخول إذا كان قطيعة بين المسلمين فهذا لا يجوز، لا يحل لامرئ إن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. و وأن لا يشتري من عنده شيئا فما كان فعله أقرب إلى رضا الخالق من عدمه، إذا أقسم عليه الإنسان عليه أن يحنث نفسه وأن يرجع إلى ما هو أرضى لله، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أحلف يمينا فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وقال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فصيغة اليمين نفسها هذه مختلف فيها، وأما اليمين عن شيء هو أرضى لله وأكثر نفعا على الإنسان فلا يجوز الوفاء به، بل الذي ينبغي فعله أن يحنث نفسه وأن يأتي بالكفارة يعطيها للمستحقين لها المبينين ويرجع عما حلف عنه إن شاء الله تعالى للفعل إذا كان حلف عن فعل كذا وهو أرضى لله ورسوله. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سبحانه. بالنسبة لهذا السؤال: ما حكم بيع اللباس المستعمل، هل هو جائز أم لا؟ نعم، إذا لم يقع فيه غش أو تدليس فهو جائز،
لأن الباع العقد ما يدل على الرضا، وإذا رضي الإنسان بذلك ولم يقع فيه غش ولا تدليس ولا إنكار لما ينبغي بيانه أو ما يجب بيانه في البيع، فهذا جائز إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: امرأة تزوجت سرا مع العلم أنها تزوجت خشية الوقوع في الحرام، فلما علمت والدتها غضبت منها غضبا شديدا ورفضت هذا الزواج رفضا باتا. السؤال: ماذا عليها فعله من الناحية الشرعية؟ وهل إذا طلقها تكون الأم آثمة بالدخول في الأصل؟ بالنسبة لهذه المرأة، إذا كانت فعلت هذا عن ضرورة وتزوجت سرا ولكنه ليس بنكاح سر منقوت، معناها لم يعر من الشهود ولا من الولي، معناها تزوجت بولي وتزوجت بشاهدين وكملت الصيغة أي بالصداق الذي جعله رب العالمين من أركان هذا النكاح إلى غير ذلك، فغضب الأم لا ينبغي قصده، ولكن إذا كانت خافت على نفسها العنت، قال تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم، والعنت هو الزنا، فإذا كانت خافت على نفسها من ذلك ومالت إلى ذلك الأمر، فهذه لا يجوز لها النكوص على عقبها من ذلك لئلا تعرض نفسها للخطر. وأما كونها تسأل الطلاق فهذا مقيد، لأن الطلاق يمكن سؤاله عن ضرورة، وأما عن غير ضرورة فصاحبته لا تشم رائحة الجنة. فإذا كانت الضرورة التي حدث بها إلى هذا الفعل لم تزل قائمة، فلا ينبغي لها أن تسأل الطلاق لئلا تعرض نفسها للخطر وتكون ظالمة أيضا للزوج من هذه الناحية. وعليها أن تلاين أمها وأن تتقرب لها بأنواع التقرب الذي ينبغي أن يحل محله في قلب أمها ويكشف عنها ما كانت عليه من الغضب، فهذا مطلوب منها، ولا يجوز لها أن تعصي الله جل وعلا في هذه المسألة، لا في أمها ولا في زوجها الذي صار زوجا لها، وإن كان أولا وقع شيء من هذا الأمر من غير إذن أهلها. والسؤال: فلما علمت والدتها غضبت منها غضبا شديدا ورفضت هذا الزواج رفضا باتا. الوالدة لا يمكن أن ترفض الزواج، وليست هي الولي الذي يمكن أن يقطع العصمة، وليس كل وقت وقع فيه عدم الرضا يمكنه قطع العصمة، ولكن يقع التقدم إلى القاضي، فإذا رأى المصلحة أو الواجب الشرعي أن تقطع العصمة بسبب معين يقطعها، وإلا فلا يجوز له ذلك. و السؤال: ماذا عليها فعله من الناحية الشرعية؟ هذا مررنا به. وهل إذا طلقها تكون الأم آثمة بالدخول في الأصمة؟ نعم، تكون آثمة إذا كان هذا الرجل كفؤا واختلط بهذه المرأة عن طريق نكاح شرعي، وما يتعلق بذلك فهذا قد يكون فيه الإثم، لأنه كفؤ ووجدته امرأة في حال حاجة، فلا ينبغي التدخل فيه بهذا النوع من التدخل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخنا ونفع بكم وبعلمكم، اللهم آمين، وعلمنا وإياكم العلم النافع. ما حكم الإمام إذا ضحك في الصلاة؟ هل تبطل الصلاة على المصلين معه؟ المشهور أنها تبطل على المصلين معه إذا كان ضحك بالصوت، لأن القهقهة من مبطلات الصلاة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في أمور معينة يقع فيها الاستخلاف. وبوب بعض أهل العلم إلى أنه يحبس أي الإمام من طرف المأمومين على صلاة باطلة بالنسبة له، وهو الذي أراد بعضهم أن يعبر عنه بقوله: إن الإمام أرى الماموم يسجنه في موضعين، كما أعلامنا شرعوا إذا بدا عجزنا وغلب بقهقهة حتى يذوق رجال مر ما صنعوا. فإذا عجز عن الأركان أو غلب بالقهقهة يتأخر فيصير مأموما بعد أن كان إماما، ويستمر المأمومون في صلاتهم، وهي صحيحة بالنسبة لهم على هذا القول، وهذا يكون أولى. ولكن القهقهة عند البعض لما كانت مبطلة للصلاة فقد بطلت صلاة الإمام وهو في أثناء الصلاة، فتبطل على المأموم لأنها ليست من مسائل الاستقلال عنده. بارك الله. هذا السؤال يقول: ما حكم الاستخلاف وهل يبدأ المستخلف بالتكبير؟ بالنسبة لهذا السؤال، ما حكم الاستخلاف؟ هو مطلوب إذا كانت الصلاة بطلت على الإمام وحده يستخلف عليهم ندبة، فحكمه الندب. وإذا خرج من غير استخلاف خير المأمومون بين أمرين: إما أن يتموا أفذاذا، وإما أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة. فهذا كله صحيح بالنسبة للمأمومين، ويكون هو ترك مندوبا. ولكن أظن، وهذا ظن مني، والظن مني قد لا يرجح ميزانا، أظن أن في الوقت الذي نحن فيه يمكن أن يكون مطلوبا في بعض الأوقات، لأن الناس في هذا الوقت لا يراعون مواقفهم في الصلاة، وكثير منهم يجهل الكثير من أحكام الصلاة إن لم تكن هي جميعا. فربما إذا استخلفه المستخلف تتعقد عليه الأمور، وربما تبطل صلاة الجميع، وأيضا يقع بعض الفضيعة ويظهر يقع بعض الفضيعة ويظهر بعض الأمور الذي كان كامنا، فلا ينبغي مثل ذلك، بل عليه أن يخرج ويتركهم يتمون صلاتهم أفذاذا، أو يقدمون واحدا منهم يصلي بهم إن شاء الله تعالى. وكونه يبدأ بالتكبير أو عدمه، هذا يراعي الوقت الذي استخلفه فيه الإمام. فإذا كان الإمام استخلفه وهو لم يتم القراءة، بدأ من حيث انتهى الإمام. وإذا كان يجهل الموضع الذي انتهى إليه الإمام، يبدأ من الفاتحة، هذا هو المشهور، يصلي يبدأ بالفاتحة، لأن الفاتحة من أركان الصلاة عند كثير من أهل العلم، وعليه لا بد من اليقين على أن هذا الركن أوتي به إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: ما حكم ذهاب النساء للصلاة على الجنازة وهن في زينة ولا يتقيدن بالضوابط الشرعية؟ المرأة المتزينة التي لا تتقيد بالضوابط الشرعية خروجها من الخروج على شرع رب العالمين، فلا يجوز. أحرى إذا كانت تريد أن تصلي على جنازة تنتفع بالصلاة عليها، وينتفع الميت بالدعاء له وغير ذلك، وهذا إذا كان صاحبه متلبسا بمعصية لم يكترث بأمور الشرع وقواعده ولا بضوابطه ولا بأوامره، فهذا غلط بين. فلا ينبغي للمرأة أن تفعل مثل ذلك، أن تخرج به لأي شيء كان. ونعم، هذا السؤال يقول: ما حكم إمام يصلي بالناس ويطالبونه بالتخفيف وهو حسب ما يقول بأنه يأتي بالطمأنينة فقط، فما الحكم في هذا؟ ونريد من الشيخ أن يبين للمسلمين أهمية الاعتدال وعدم السرعة في الصلاة، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي يقول: من صلى بالناس فليخفف. هذا السؤال لا بد من تخفيفه ولا بد من السرعة فيه حسب الوقت، وإن كان جوابه يقتضي كلاما طويلا ويقتضي بيانا لأمور مهمة جدا. ولا يزال أهل هذا البلد يتكلمون في الطول، والطول غير موجود على ظهر الأرض في الصلاة في الزمن الذي نحن فيه، لا يوجد إطلاقا. وبالتالي لا بد أن يقع الخلاف في هذه المسألة، لأنه خلاف في حال اثنان يتكلمان في أمر كلاهما يتكلم في واد وينطلق من واد لا ينطلق منه الآخر ولا يؤدي إليه. أنت تريد التخفيف وهذا يريد أن يكون مخففا، فهذه أمور عظيمة. التخفيف إذا وجد في زماننا فبها ونعمت، لأن التخفيف بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، فهي من التخفيف، وكانت قراءته مدى، وصلى المغرب بسورة الأعراف، وفي لفظ قطعها بين الركعتين وهي من المئين، وقعت في الحزبين وربع ثمان، وصلى بالطور المغرب وهي 52 آية، وصلى المغرب بالمرسلات كثيرا وهي 50 آية، وصلى كذلك وصلى كذلك الصبح بما بين 60 و100 من الآيات، وكانت قراءته مدى، وكان ركوعه مناسبا لقراءته صلى الله عليه وسلم، وكان بين للعباد وأمرهم إذا ركع الواحد منهم أن يطمئن،
وإذا قام بعد الركوع أن يطمئن. وكان أنس بن مالك يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي عنه: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين بقي قاعدا حتى يقول القائل قد نسي. وأما نقر الغرابي فهو الذي يفعله كثير من الناس، وهذا منهج عنه، وصلاة صاحبه باطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. فلا ينبغي لعباد الله المؤمنين أن يكون هذا دائما ديدنهم وهجيراهم، هذا لا ينبغي لهم يرحمكم الله. هذه الصلاة أول ما يكتب في صحائف الناس، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت لم ينظر لصاحبها في عمل. هذا من ناحية. وطلب بيان أهمية الاعتدال، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حديث المسيء صلاته، وألفاظه ألفاظ متعددة ولكنها تبين المقصود من جميع جوانبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن. وقال تطمئن في جميع الأركان، وفي لفظ قال حتى تعتدل، وفي لفظ قال حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وفي لفظ حتى يرجع كل فقار مكانه. وهذا يبين المقصود من هذا الأمر بجميع الروايات، وهي صحيحة كلها. وحديث المسيء صلاته اجتمعت فيه الفرائض كلها إلا السلام وحده لم يصرح به، وأما النية فقد صرح بها بقوله إذا قمت إلى الصلاة، لأن هذا القيام يختصر أمر النية إن شاء الله تعالى. وأما استدلالهم على ذلك بالحديث الذي يقول من صلى بالناس فليخفف، هذا حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام في إمامة معاذ بن جبل لبني عمرو بن عوف، وكان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف فيشد العشزة ينتظرونه بصلاة العشاء، فيصلي بهم العشاء بعد أن صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ ذات ليلة بالبقرة والشكاه رجل كان في حال تعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العجزة فلم يشكو أحد منهم. وهذا الرجل لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي لفظ: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ وهذا الحديث أشد منه حديث أبي هريرة وأصح، لأنه اتفق عليه البخاري ومسلم، مع أن هذا الحديث مشهور. وأبو هريرة قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأتخلف عن صلاة الصبح من أجل فلان مما كان يطيل بنا. قال: فما رأيته غضب في موعظة غضبه في مثل ذلك اليوم. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائه الكبير واستقيم ولا الحاشب. وهذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس وراء بيان الله بيان. والطول قال بعض العلماء في صلاة الجماعة لا يجوز، والتخفيف واجب، وهذا مال إليه أبو عمر بن عبد البر، لكن بقي لنا أن نعرف التخفيف وأن نعلم أنه من الأمور النسبية، وأنه يعرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يسبر بالهوى، والناس يريدون اليوم أن يكون مسباره الهوى، وهذا أمر لا يمكن أبدا أن يوجد عليه دليل. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: هل يجوز للزوجة التي لا تحس بالمتعة مع الزوج أن تمنعه نفسها؟ سؤال مهم جدا، وذلك أن هذا الأمر قد يقع، ومنع الزوج الفراش لا يجوز، وخصوصا مع أكل ماله في النفقة، والنفقة مقابل البضع، والبضع إذا منع سقطت النفقة وارتكبت صاحبته الذنب. لكن المرأة قد تدخل باب الضرورة في هذه المسألة، فتكون لا تجد المتعة وهي بحاجة إلى التمتع بهذا الأمر، فإذا اجتمع هذا الأمر وذاك كان هذا ربما يدخل في باب الضرورات، والضرورة تبيح ما كان ممتنعا، فهذا يجوز لها سؤال الطلاق إذا كان هذا الزوج لا تجد معه المتعة وهي في حاجة ماسة إلى المتعة، جاز لها أن تسأل الطلاق. وأما منع الفراش ما لم تبلغ سن الضرورة بالمسألة فالأصل فيه عدم الجواز إن شاء الله.
هذا السؤال يقول: هل يجوز سب الحكام الذين يظلمون ويبغون على المسلمين؟ الأصل أن ما خالف شرع رب العالمين إذا ارتكبه الإنسان يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من يصلح لذلك، ويرى أو يظن أو يشك أنه ربما يحصل على الغرض أو ينتفع المأمور من قبله، وإذا كان كذلك قد يدخل في باب الجواز وما يتعلق بذلك. فإذا كان هذا المنكر يترتب على سب صاحبه أمر أكثر منه إنكارا أعظم منه إنكارا، فهذا لا يجوز إنكاره لأنه يؤدي إلى منكر أكبر منه. وإذا كان غير ذلك فهو من المطلوب، وسب الحاكم إذا لم يترتب عليه إراقة الدماء وإفساد مصالح المسلمين وما يتعلق بذلك، فالأصل أن كلمة حق عند سلطان جائر من أعظم المطلوب أجرا، ولا يقولها إلا الأقوياء الذين يريدون امتثال أوامر رب العالمين ولو كلفهم ذلك ما كلفهم، فعندهم سلاح من الصبر وعندهم قوة وشجاعة، فهؤلاء لا يسامحون في السكوت. وأما غير هؤلاء ممن إذا دعوا إلى ارتكاب المنكر توبة مما ذكروا استعدوا لذلك لجبنهم وخورهم وضعفهم، هؤلاء لا ينبغي لهم أن يسلكوا هذا المسلك لئلا يرتكبوا ما هو أكبر مما أنكروا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل عن حكم ما يوصل به الشعر في بلد شائع عندهم بيعه ولا يخدعون به لأنه متداول عندهم، ولكن المشكلة أنهم لا يسترونه، هل يأثم من باعه لهم وهل تحصل فيه الخديعة؟ وأرجو منكم الدعاء. الشعر الذي يوصل به الشعر والواصلة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاع عند أهل بلد بيعه ولا يخدعون به لأنه متداول عندهم، ولكن المشكلة أنهم لا يسترونه، أي الذين يصلون به وهم اللواتي يصلن به وهن النساء، هل يأثم من باعه لهم؟ الجواب وبالله التوفيق: نعم يأثم من باعه، لأن الأصل أن كل ما جلب ضررا أو معصية لرب العالمين سبحانه وتعالى فالتعاون عليه من التعاون عليهم والعدوان، فلا يجوز مثل ذلك. وهل تحصل فيه الخديعة؟ وأرجو منكم الدعاء. الخديعة قد تحصل، لكن أنا ماني متفني في معرفة ما يتعلق بهذا الشعر الذي توصل به الرؤوس، ولا بشيء آخر يوصل به. إذا كان بعض الناس يصلون اللحى مثلا وهذا غير واقع لأنهم يحلقونها ولا يصلونها، فهذه أمور إذا كان فيها الخديعة فالخديعة الأصل فيها المنع للجواز إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: شيخنا حفظكم الله ورعاكم، هل يجوز التكلم أثناء الورد؟ نعم يجوز التكلم، لكن الورد لا أعلم ما الذي تعني به، فإذا كان المراد به أذكار الصباح أو أذكار المساء أو الأذكار كلها فالكلام في داخلها يجوز، ولكنه إذا كان في غير طائل ولا فائدة فيه فلا ينبغي أن يقطع به ذكر رب العالمين جل وعلا، لكن لا يدخل في حيز عدم الجواز. نعم. هذا السؤال يقول: ما حكم الصور وهل الحديث الوارد في ذلك عام أم خاص، وهل النهي الوارد خاص بالصور المجسمة أم في جميع الصور كصور بطاقة التعريف ووضع صور الأطفال والأهل في الهاتف والأقارب؟ بالنسبة لهذا السؤال، الصورة مرت بمراحل، مرت بمرحلة الكراهة ومرت بمرحلة الجواز ومرحلة التحريم وما يتعلق بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخريها عني فإنها تذكرني الدنيا وما يتعلق بذلك. وهذه أمور اختلف فيها أهل العلم قديما، وأما حديثا فالله تعالى أعلم. وأما الخصوصية التي وردت في الصور المجسمة فهذه قال بها بعض أهل العلم أن الصورة إذا كانت مجسمة أو أريد بها التعظيم كالذي يصور إنسانا
يعتقد صلاحه من أجل أن ينظر إليه تبركا، فهذا النوع قد يدخل في باب الكراهة إن لم يدخل في باب التحريم، تعتريه أمور على حسب اعتقاد صاحب الصورة. وأما صورة بطاقة التعريف أو جواز السفر أو غير ذلك من بطاقات الهوية التي يحتاجها الإنسان في أسفاره وربما يتعرض للخطر والسجن وغير ذلك في سفره، فهذه يتناولها الجواز فقط، فهي جائزة وليست محرمة، ولا يراد بها تعظيم، وإنما يراد بها أن تشعل على هذه الأوراق من أجل أن يستطيع الإنسان الحصول على غرضه وأن يكون سفره إن شاء الله تعالى لا يعرضه للخطر، فهذا شيء إن شاء الله تعالى. هذا سؤال ورد هنا عن شيء ما هو كثير الاستعمال، قال هل هذا الكلام يليق بالباري جل جلاله وهو شائع بين الناس لعادة شمام صونات بقمولان ما صون، سبحانه وتعالى لا يوصف بما يوصف به المخلوق، وصونات ما هي كلمة عربية ولكن هي من الأمور اللي تؤدي إلى النهاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك، فلا أظنه محرما لأنه لا يؤدي إلى ردة ولا يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، ولكن قد حد بعد يشبر العبارات اللي يشبه من ذا وخير غير هذا مولى القاف حالا اللي توجه له الله، وهذا يبدو أنه عقاب قاف به اللي يبدو أنه عقاب قاف من البتيت التام، وما ما 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 شفيه عنه يؤدي إلى محذور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن أن أعتمد على كتاب صفة صلاته صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني إذا كنت لم أقرأ أحكام صلاتي وأكون بذلك تعلمت فرض عين؟ نعم، كتاب الشيخ الألباني وإن لم أكن خبيرا به لعدم المراجعة كثيرا، كتاب أكثره صحيح وبين فيه ذلك، وكتاب جليل وفيه صفة هذه الصلاة والاعتماد لا يكون إلا على الله جل وعلا، ويمكن أن يعتمد على هذا النوع من الأمور اعتمادا على الخالق سبحانه وتعالى، فالذي أظنه أنه يمكن الاعتماد عليه في أدلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انبرى لها وبدل فيها جهدا، نرجو من الله جل وعلا أن يغفر لنا وله ويرحمنا وإياه. بارك الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما معنى قوله تعالى حاميم؟ الحروف المقطعة في أوائل السور اشهر الأقوال عند المحققين فيها أن الله جل وعلا أعلم بمراده بذلك، ولم يتعرض لها كثير من أهل العلم، بل هي عندهم من متشابه القرآن، والذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. وبعض العلماء قال الحاء من اسمه جل وعلا الحفيظ، والميم من اسمه سبحانه وتعالى المريد أو غير ذلك من أسمائه، وأنها افتتح بها السور. وعلى كل حال هذه الحروف تدل على عظمة هذا القرآن الذي افتتحت بعض سوره بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور، ولذلك لم تأتي إلا وأتبعت بما يدل على كمال هذا القرآن وعظمته. حاميم والكتاب المبين، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي القرآن. وأما الخوض في معناها فهذا يفتقد إلى الصحة والدليل، فلا ينبغي، فنحن نؤمن بما شاء عن الله على مراد الله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. أسأل الله لي ولكم التوفيق. سؤال يقول: السلام عليكم شيخنا حياكم الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. السؤال هنا: هل الأجر لمن يواظب على هذه الركعات أم من فعلها في يوم واحد فقط؟
من فعلها في يوم واحد فيرجى له أن يشد الأجر، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، ولكن المواظبة هي المقصود دائما في الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير العمل ما كان ديمة، وقال: أحب الأعمال إلى الله أدومها ولو قل. وهذه الأشياء التي تكون ثمرتها عظيمة بيّن بعض أهل العلم على أن أحاديث المواعظ مقيدة بأحاديث الأوامر، معناها من لم يمتثل أمر الله جل وعلا في الأمور ويواظب على الأعمال الصالحة فهذا لا يدخل في هذه الجزئيات، لا يدخل في هذه الجوائز الكبيرة التي وردت في بعض الأحاديث أو وردت في بعض الكتاب. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: إذا أفطر شخص عمدا في يوم تطوع، هل صحيح أنه يجب عليه قضاء يومين؟ لا أعلم هذا، ولا يبعد أن يكون واقعا، ولا أعلمه أنا، لأن الناس لم يؤتوا من العلم إلا القليل، وهذا القليل تنافس فيه المتنافسون، وغرف كل واحد منهم على قدر إناء، وكل إناء بالذي فيه يرشح، ولا أعلم هذا ولم أسمعه. هذا السؤال يقول: تقول العامة علي كرم الله وجهه، هل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أم أحد من الصحابة أم هي بدعة؟ لا شك أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة وخصوصا السابقين أن رب العالمين كرم وجوههم بهدايتهم وتوفيقهم لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبشهادته لمن شهد له بالجنة وبالأعمال الصالحة التي هداهم الله جل وعلا ووفقهم لها، هذا كله قطعا يترتب عليه تكريم الوجه. وأما خصوصيتها بعلي، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ الله تعالى أعلم، لا أدري ولا أعلم ولم أقف عليه. وإذا كان بعض الصحابة قال فيه ذلك فهذا أيضا لا أعلمه، ولا يبعد أن يكون واقعا لا أعلمه أنا. والذي أظن أن علي بن أبي طالب غلت فيه طائفتان، أما الخوارج فكفروه، وأما الشيعة فإله، والحق بينهما، وقد فلا يبعد أن يقال في كل طائفة هم ضلال، وأن يقال أهل السنة والجماعة خرجوا من بين المذهبين خروج اللبن من بين الفرث والدم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: أظن أني مصاب بالوسواس، ولاحظت أن الوضوء والصلاة يثقلان علي بسبب أني عندما أتوضأ فأرى حائلة أقضي عليها وقتا كثيرا، والذي أرى لست متأكدا هل هو حائل، وأحيانا رجلي تكون فيها شقوق صغيرة داخل فيها شيء من الوسخ، فهل يعتبر ذلك حائلة، وماذا أفعل، وما هو حكمي؟ بالنسبة للوسواس، لا يستغرب في صاحبه أن يكون كل وقت من الأوقات يطرأ عليه بعض الأمور التي تشق عليه، لأن الشيطان عدو ولا يريد لحزبه إلا أن يكونوا معه في السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأما كون الصلاة تثقل عليك أو عليك والوضوء بسبب أن السائل عندما يتوضأ يرى حائلة يقضي عليها وقتا أو يقضي عليها وقتا أي في إزالتها عليها وقت كثير، وهذا علامة من علامات الوسوسة. والذي أرى لست مؤكدا هل هو حائل متأكد، وهذا أيضا من علامات الوسوسة، أنه ينفق الأوقات في أمر لا يدري هل تصوره فيه صحيح أو غير صحيح، فهذا يدل على الوسوسة. ودواء الوسواس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وعدم اتباع الشيطان في ذلك الأمر، بل الإعراض عنه أولى. وقال: وأحيانا تكون رجلي فيها شقوق صغيرة دخل فيها شيء من الوسخ فليعتبر ذلك حائلة، هذا لا يعتبر بحاله هذا، وإنما ينظر إليه. فإذا كان حائلا بين العضو وبين الماء إذا كان مستعملا للماء، أو بين الصعيد إذا كان متيمما، فهذا حائل. وإذا لم يكن كذلك فتلك وسوسة، والوسواس لا يجوز العمل به ولا الركون إليه، وفهل يعتبر ذلك؟ وما لا أفعل وما هو حكمي؟ تفعل أنت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وحكمك هو ألا تعيد إلا ما تيقنت أنك لم تأتي به، وأما مجرد الوسوسة في الأمور فلا ينبغي العمل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما هو حكم حلاقة رأس الطفل بحيث يحلق بعض الشعر، يحلق بعض الشعر وتخفيف البعض الآخر؟ ذكر بعض العلماء أن القزع المنهي عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفاوت في حلق شعور الأطفال الرجال، وذكر البعض غير ذلك. وعلى كل حال الذي ينبغي أن لا تقع المثلة وأن لا يقع التشبه بالكفار في أي فعل من أفعال العباد إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: إمام مسجد يتمايل أثناء الصلاة، مرة يميل نحو اليمين ومرة نحو الشمال، لاحظت ذلك عليه مرات مع عدم اعتدال، أي مرة يقدم إحدى رجليه عن الأخرى كثيرا مع تمايل، ولاحظت أيضا أنه لا يوجه قدميه مستقيمتين إلى القبلة، هل تجوز الصلاة معه؟ هذا الإمام مسجد يتمايل أثناء الصلاة، قد يقع هذا على سبيل الطرب للقراءة، وقد يلبس الشيطان على صاحبه فيخيل إليه أنه فعل ذلك من أجل استحلاء القرآن، وهذا غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ورد هو سكون الأعضاء وثبوتها، وهذا أقرب إلى الخشوع، ومع ذلك النظر إلى موضع السجود لا أبعد ولا أقرب. وصف الصحابة ذلك بأنه كان يكون على رأس الواحد منهم الطير، أي كأن على رأسه الطير من شدة الخشوع إلى الله، الخشوع لله سبحانه وتعالى. وهو ذكر مع عدم اعتدال، أي مرة يقدم إحدى رجليه، وقد نبه الفقهاء أو بعضهم على أنه إذا أطال القيام وآلمه ذلك أنه يمكن أن يقدم رجلا يروحها ثم يقدم الأخرى من أجل الترويح، ولا يكون ذلك ديدنا وهجرا له في كل وقت، وإنما يكون في بعض الأوقات من أجل الراحة من طول القيام إذا وقع، ولا يوجه قدميه مستقيمتين إلى القبلة. القبلة ينبغي للإنسان أن يتوجه إليها جميعا إذا كان يصلي، فهذا هو المطلوب منه، أنه إذا كان يصلي يتوجه إلى القبلة دائما. هذا السؤال يقول: إمام أثناء قراءة الفاتحة لا يظهر حرفا من كلمة صراط الذين أنعمت عليهم، فهو يقول راط الذين أنعمت عليهم، إذا كان يقول راط ولم يقل صراط فهذا قطعا إفساد في الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، واللحن البين في الفاتحة يبطل الصلاة، فلا أعرف هل قرأه سرا أو قرأه ولم أسمعه أنا، مع أني أنتبه له. الذي ينبغي هو أن يبحث الإنسان عن ذلك، فإذا كان لا يقرأه نبهه على بطلان الصلاة، وإذا كان يقرأه ولكنه يخفى عليه بعض الأحيان أو يسرع فيه لسانه، فالذي ينبغي هو نصيحته حتى يرجع مثل هذا النوع في قراءة القرآن. وكون الإنسان لا يعرف هل قرأه سرا أو قرأه ولم أسمعه أنا مع أني أنتبه له، هذا يمكن أن يكون أن يتسلح له الإنسان بإمساك اللسان عن أعراض الناس، وينبغي له ذلك ما لم يتيقن أن يمسك لسانه إن شاء الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطلب فضيلة الشيخ صالح الدعاء، امرأة تقول بأنها توسوس في صلاتها إذا أرادت أن تخشع تنساكا من ركعة الصلاة، هل يجوز لها أن تسرع في صلاتها كي تضبط ما صلى؟ السرعة المخلة بالصلاة لا تكون دواء لنقص في الصلاة أبدا، وإنما تكون داء عضال يطرأ على الإنسان في حال خطابه لرب العالمين جل وعلا، فلا ينبغي أن يلبس الشيطان على الإنسان حتى يعتقد في الشيء ما ليس بواقع، وينبغي لها أن تقرأ القرآن على أحسن ما تقدر عليه من القراءة، وأن تعطي الحروف حقها، وأن تخرجها من مخارجها، وأن تريد أن تخشع، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأما نسيانها كالصلاة من ركعة فينبغي لها أن تتعلم أحكام الصلاة، فإذا حدث لها نسيان تتعامل معه بشرع رب العالمين، وإذا لم تستصلت مع زوجها كما كان ينبغي أو مع غيره تصلي إن شاء الله تعالى وتسأل الله السلامة والعافية. والإسراع المخل لا يجوز. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجموعة تعاهدت على ختم القرآن يوميا عبر الواتساب منذ سنة تنقص قليلا، ولديهم شخص مسؤول عن المتابعة والختم بالدعاء، وهناك أشخاص قالوا بأن الاستمرار فيها نوع من البدعة، فما هو الحكم فيها؟ وهل تدخل في البدعة؟ وهل يجب الاستمرار فيها أم لا؟ دائما أتقاعس عن الجواب في هذا النوع من الأمور، خشية أن تزل قدمي في السؤال وأنا أقول على الله ما لا أعلم. والذي أظن أن ختم القرآن من القربات، وأن التعاون على القربة إلى الله جل وعلا تعاون على البر والتقوى، وأن التعاون على الضد تعاون على الإثم والعدوان، وأن ترتيب عبادة على غير ما رتبها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدعة واتباع هوى. وعليه الذي أظن أن هؤلاء الذين تعاهدوا على هذا الأمر إذا كانوا مأذونين جميعا في قراءة القرآن وأخلصوا لله جل وعلا في ذلك ولم يريدوا به إظهار أنهم يقرؤون وأنهم أن أصواتهم حسنة وغير ذلك، إذا لم يريدوا ذلك فلا أظن هذا بدعة شنيعة. وإذا كانوا على جادة أخرى أو على طريق أخرى فهذا لا ينبغي، وقد يكون من البدع، والبدعة لا خير فيها إن شاء الله تعالى. نعم، السلام عليكم.
إذا جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الأسئلة، على هذه الأجوبة لأسئلة أعضاء الشبكة، سأل الله أن يتقبل منا ومن الجميع، ونطلب من الشيخ أن يختم لنا درسنا اليوم بالدعاء. دعاء شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اشف به أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض به حوائجنا وحوائج المسلمين، واجعله شافعا لنا مشفعا فينا يوم القيامة، ولا تجعله ماحلا يمحل بنا يوم القيامة. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها.